بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، آخر الأنبياء في الدنيا عصرا، وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فإن الفضلاء المشايخ الأجلاء في الوزارة والمشايخ الأجلاء في إدارة تعليم محافظة جدة أبوا إلا أن أضرب معهم بسهم، وإلا فهم وأنتم غني عن مثلي في لقاءات مثل هذه. وبما أن الله جل وعلا كلفنا بذلك قدر، فإننا نستعين به تبارك وتعالى فيما نقول، فما نسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم القبول، فنقول مستعينين بالله جل وعلا، نحاول قدر الإمكان في لقائنا هذا أن نبتعد كثيرا عن الكلام المكرر، فإن الإنسان في موقف كهذا يستصحب أنه يكلم قمما شامخة طلبة العلم في صباها، ثم إنها بعد ذلك تبوأت أن تكون معلمة للتربية الإسلامية، أي قائمة بهذا التكليف العظيم الذي هو شرف، وأيما شرف يحاول المؤمن به أن يخطط طرائق الأنبياء وسبل الأتقياء من قبل، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما كما في الخبر الصحيح الذائع المشهور. على هذا أيها المباركون، نحاول معكم في لقاء فيه باب مفتوح جدا للمحاورة والأخذ والعطاء، فليس لقاء اليوم محاضرة وعظ يجب على الجميع أن يسلم لها، وإنما هو لقاء يتدارس فيه من كلفوا بهذا العمل العظيم السبيل الأقوم والطريق الأمثل لأن يؤدوا رسالتهم على أكمل وجه. يقول العنوان العام للقاء: سمات معلم التربية الإسلامية. وإنما المقصود بهذه السمات ما يؤهله ويعينه على أن يصل إلى مقصوده. أولى هذه السمات أن المعلم حتى يكون قادرا على أن يحقق المقصود والمطلوب والهدف العظيم من رسالته، لا بد أن يكون هو في نفسه مهيئا للقيام بهذا الأمر العظيم. وحتى يتهيئ له القيام بهذا الأمر العظيم لا بد له من طرائق ثلاثة يجتمع بعضهن إلى بعض، فإذا اجتمع بنيانها وتكامل قوامها قدر بعد ذلك بعون الله أن يؤدي ما كلف به. وهذه الثلاث: بناء نفسه إيمانيا ومعرفيا وسلوكيا، بناء نفسه إيمانيا ومعرفيا وسلوكيا. فأما الأول منها فإن القائم بهذا الواجب العظيم وهو تعليم الناس لا بد أن يكون أولا حسن الصلة بربه جل وعلا، لأنه لا توفيق إلا من الله. والأمور التي يسعى إليها الناس في حياتهم على ضربين: إما ضرب دنيوي محض، وهذا قد يحقق الإنسان فيه مقصوده وينال مراده وإن كان غير ذي صلة بالله، كما نراه من علو كعب أهل الدنيا، وليس هذا مقام الحديث عن مثل ذلك. الأمر الثاني أن يريد الإنسان أن يكون إماما في الدين، وأن يكون عالي الكعب في شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فتحقيق هذه الغاية هو معقود كل الأمر بصلة ذلكم العبد بربه جل وعلا. وحظ الإنسان من عطايا الإله المحضة الدينية المحضة بمقدار حظ الإيمان في قلبه، بمقدار حظ الإيمان واليقين في قلبه يكون حظه من العطايا الإلهية المحضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. فمحبة الله جل وعلا، إذ ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، مبنية على الإيمان والعمل الصالح. وحظوظك من العطايا الإلهية بقدر حظك من الإيمان واليقين والعمل الصالح. فبناء النفس إيمانيا الطريق الأول واللبنة الكبرى في سبيل تحقيق الغايات. ونعرج يسيرا على كيفية أن يبني الإنسان نفسه إيمانيا، إذ من الصعب التفصيل فيها كما أن من السفه تجاهلها. فنقول إن من بناء النفس إيمانيا يبدأ بمنزلة الصدق. الصدق مع الله جل وعلا يورث الخير كله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي سورة الحشر أثنى الله على الفقراء المهاجرين، ثم قال جل وعلا: وأولئك هم الصادقون. فالصدق مع الله تبارك وتعالى هو الذي يورث حقائق جل يسوقها الله تبارك وتعالى بأسباب مشروعة معروفة إلى ذلكم العبد. لكن اللبنة الكبرى حتى يصل ذلك الأمر إلى العبد هو صدقه مع ربه تبارك وتعالى. وهذا الصدق المرء لا بد أن يبتلى فيه ويمتحن حتى يعلم ويميز، كما قال الله جل وعلا في آيات كثر، في آيات كثر. مثاله في القرآن أن الرب تبارك وتعالى أخبر أن امرأة عمران نذرت أن يكون ما في بطنها خالصا لربها، قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فمن الله عليها بمريم في الخبر المعروف. ثم إن مريم هذه اعتكفت في محراب لها، فلما اعتكفت في محراب لها، وتأمل الآن بديع صنع الله، كان يأتيها رزقها من حيث لا تدري. يقول ربنا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم إن هذه المرأة الصديقة الصالحة خرجت من محرابها، فلما انتبذت مكانا شرقيا عن أهلها وانفردت بنفسها، وكان المحراب مظنة طاعة، لكن الصحراء ليست مظنة طاعة، قوبلت بالملك فتنة لها، قال أصدق القائلين: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فلم تكن تدري أول ما رأته أنه ملك، وإنما هذا ابتلاء ليعلم، أو بتعبير أوضح ليظهر علم الله فيها صدقا أو كذبا. فليست الصحراء مظنة طاعة، ورأت ملكا تام الخلقة على أحسن ما تريده النساء، لكنها لما كانت صادقة في المحراب صدقت في الخلاء والصحراء. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، جواب الشرط محذوف، إن كنت تقيا فاتركني. فلما نجحت في الابتلاء وأظهرت صدقها، قال الله جل وعلا كما بنص الآية: قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. والمقصود من هذا أن تلك العطايا التي توالت على مريم، ثم جاء ثناء الرب جل وعلا عليها وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، إنما نجم بعد أن أظهرت لله صدقها، ثم ثبتت على ذلكم الصدق في مسيرها وحياتها. فربما كان المعلم في اليوم الأول لتعيينه يعاهد الله من غير تلفظ أنه سيصبح صادقا في عطائه، وأنه يفرح أن الله جل وعلا بوأه أن يجعل بين يديه أبناء المسلمين يعلمهم، لكنه قطعا، وهذا من البلاء العام، مع مرور الأيام وتأثر الإنسان بمن حوله وبما يسمعه ويراه ودخول الدينار والدرهم في حياته وغير ذلك من الصوارف، قد ذلك ربما ذلكم الصدق يبدأ يقل، فتقل الحظوظ والعطايا الإلهية، لأن العلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء، فتقل الحظوظ والعطايا الإلهية على ذلكم العبد. فإن بقي ثابتا على صدقه وفيا بعهده وإن لم يتلفظ به عظمت عليه عطايا ربه تبارك وتعالى. والمقصود من هذا، نحن نتحدث في الطريقة الأولى في اللبنة الكبرى، وهي بناء النفس إيمانيا، وهذا قلنا أن أساسه الأول الصدق مع الله، ثم ذلكم الصدق. ثمة عبادات من أعطيها نال حظا من عظيم الصلة بالله، وأجلهن الصلاة. فأما الفرائض الخمس فهذه يستوي فيها كل أهل التكليف، لكن تبقى النوافل طريقا لأن يزيد المرء من صلته بربه تبارك وتعالى. وفي الحديث: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته جاء باقي الحديث كيف أن الإنسان يرزق عظيم التوفيق. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. والمراد من هذا كله توفيق الله جل وعلا لذلكم العبد الذي ناله بما له من نوافل وعظيم الطاعات عند ربه تبارك وتعالى. هذا كله في قضية الصلة مع الله تبارك وتعالى. تدبر القرآن يعين على عظيم الصلة وعلى بناء النفس إيمانيا، لأن الإنسان إذا كان يدعو إلى شيء عظم يقينه به عظمت دعوته إليه، وإن كان يدعو لشيء غير عظيم اليقين والثقة به خفت دعوته إليه. والله تبارك وتعالى لما ذكر في القرآن اثنين من الأنبياء نال الدرجة الكبرى والمنازل العالية في مقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، هما نبينا صلى الله عليه وسلم وأبوه إبراهيم. فقال عن الخليل إبراهيم في الأنعام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فكان علم إبراهيم بملكوت السماوات والأرض زاده يقينا، فلما زاده يقينا عظم ثباته في الأرض. فالنار عندما ابتلي بأن يلقى فيها قد يجبن عن ذلك مثلي ومثلك ممن لم يرى في من الملكوت شيء، ولم يصل في درجات اليقين إلى مراحل متقدمة، لكن الخليل عليه السلام رأى ملكوت السماوات والأرض، فما كانت النار التي صنعها قومه وشيدوا بنيانها من أجل إخافته لتمثل له شيئا، وقد رزق يقينا عظيما من خلال أن الله جل وعلا أطلعه على ملكوت السماوات والأرض، وقال سبحانه مبينا للعلة، قال: وليكون من الموقنين. والآخر هو سيدهم وصفوتهم صلوات الله وسلامه عليه، فكانت رحلة المعراج تثبيتا لفؤاده صلى الله عليه وسلم. فلما نزل عاد إلى مكة ورجع إلى قومه عظيم الابتلاءات التي شاهدها في مكة وفي المدينة بعد ذلك ما كانت لتزلزل قدمه ولا لتغير موقفه صلى الله عليه وسلم بالثبات على الدين، لأن ما يدعو إليه رآه حقا، فهو يتحدث عن جنة دخلها وعن نار أبصرها وعن ملكوت صعد إليه وعن سموات عرج به إليها صلوات الله وسلامه عليه. قال شوقي أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون، وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء.
والمقصود أن يقين الإنسان بعظيم الرسالة التي يحملها يزيده صلة بربه، فإذا ازدادت صلته بربه جل وعلا أورثه ذلك ثباتا على الطريق وتوفيقا فيما يقول ويفعل. فإذا فرغنا من تدبر القرآن العظيم كان حريا بالمؤمن أن يعرج على العمل الصالح، كما يكون له شغف بالعبادات المحضة يكون له مع ذلك عبادات، هذه العبادات ترقق قلبه وتقيه مصارع السوء ومواطن الزلل، لأن العبادة تجارة مع الله، والتجارة مع الرب تبارك وتعالى رابحة على كل حال. وإن بضع دراهم ينفقها المعلم قبل دخوله المدرسة في طريقه يتوخى بها من يغلب على ظنه حاجته إليها، هذه قد يرزق بها ما لا يقع في حسبانه من التوفيق فيما يقول ويفعل، لأن التجارة مع الله جل وعلا رابحة. ومن أعظم أسباب التوفيق أن يكون للإنسان حظا من العبادات المحضة ومن العبادات المتعدية مع ربه تبارك وتعالى. كل هذا يمكن فتح بابه بطريقة أوسع، لكنني أنا أتكلم فقط عن قضية كيف يبني الإنسان نفسه إيمانيا، وهذه لبنة كبرى يحتاجها المعلم أكثر من غيره، وهو يدعو إلى ربه جل وعلا. بعد ذلك البناء المعرفي، وهذا فيه نوع من التلازم مع البناء الإيماني الأول، لأنه لا إيمان إلا على بناء على علم. لكنني أقصد هنا بالبناء المعرفي معرفة المعلم بكثير من الأمور حوله، أولها معرفته بغالب آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون لديه شيء من الشمولية في ذهنه والتصور شبه الكامل عن آيات الكتاب المبين ومقاصدها وعن سور القرآن وعن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أي أودية ضربت. فوجود هذا العلم في ذهنه وعقليته وهو يحمله بصورة شاملة، هذا زاد معرفي لا بد منه حتى يستحضر بعد ذلك كما سيأتي في التطبيق كيف يقوله لطلابه. فلا بد لمعلم التربية الإسلامية أن يتفقد المكتبة الإسلامية بين الحين والآخر، ويتوخى أفاضل الكتاب ويقرأ لهم. وليس صوابا أن يقرأ الإنسان لكاتب أو لعالم أو عالمين أو ثلاثة فيقيد نفسه، لكن من طرائق جمع العلم أن الإنسان ينوع مصادره ويأخذ من الأغلب. فما عرف من عرف بسلامة منهجه ومعتقده يؤخذ منه الأغلب، ومن قل في هذا الشأن أو زل فيه يسيرا يؤخذ منه ما برع فيه وأتقنه، دون النظر إلى أن يؤخذ منه شيء من المعتقد أو أن يرد بالكلية. فالحكمة ضالة المؤمن، فلا بد للإنسان أن يستسقي من كتب المعرفة من كتب العلم. في زماننا هذا ظهر كثير من الدعاة وفقنا الله وإياهم لكل خير، وهؤلاء العلماء والدعاء يمكن إجمالا تقسيمهم إلى قسمين: قسم يخاطب النخبة وطلبة العلم، وقسم يغلب على محاضراته مخاطبة عوام المسلمين. فلا ينبغي لمعلم تربية إسلامية أن يسمع للآخر، لما؟ لأن الإنسان جبلة يقول ما يسمعه، وما يسمعه أو يقرأه هو إنشاء لحياته الثقافية ومخزونه الثقافي، وهذا المخزون الثقافي هو الذي سيقوله للناس. وبتعبير أوضح قريب جدا ونوصل أولا للتوضيح، الله جل وعلا لما قال في كتابه العظيم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، فقول ربنا جل وعلا يا أيها الناس والمنادي رب العالمين ويدعو الناس إلى أن يستمعوا إلى هذا المثل، قال في المثل: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. فذكر الذباب، لما ذكر الله جل وعلا الذباب مع أن صدر الآية يوحي أن شيئا عظيما سيقال، وهو حقا شيء عظيم الذي قد قيل، لكن نقرب المعنى. ذكر الله الذباب لأنه ساقه في موضع المثل، والمثل إن كان غامضا لم يؤدي المقصود من قوله، فذكر الله الذباب حتى لا يأتين أحد وأنت تضرب له هذا المثل فيقول ما هو الذباب، فيخرج بالمثل عن المقصود. فلا بد أن تكون الأمثال المضروبة شيء لا يختلف الناس عليه، يعرفه كل أحد، وإلا لما أصبح مثلا، لأن المثل يراد منه التقريب. فإن كان الذي يراد منه التقريب أبعد بك فقد أطلت على من يحاول أن يفهم عنك الطريق والسبيل. هذا تأصيل لما سنقوله الآن. ما نقوله الآن بتعبير أوضح، أن ابنك في أي مرحلة كانت لو أتاك بألفاظ غير لائقة لفقهت أن هذا الابن إنما جاء بهذه الألفاظ لأنه يسمعها، فستحرص على أن تغير الصف الذي هو فيه. وإن أتاك ابنك بألفاظ تحبها تدل على قربه من ربه أبقيت على ابنك، وعلمت أن معلمه وزملاءه على خلق النبي. إذن نحن متفقون على أن الإنسان ربيب أذنه، ربيب ما يسمع. فكذلك الإغراق في الاستماع لشرائع لمحاضرات الوعظ العام التي لا يتقيد قائلها باللغة الفصحى ولا يتقيد بالأحاديث الصحيحة، وإنما هي أراد بها صاحبها وهو مأجور مخاطبة العوام، لكن أنت أقحمت نفسك في المسألة وسمعت ما يخاطب به العوام. فالقائل والمحاضر والشيخ لا تثريب عليه البتة، بل قد ربما نفع الله به خلقا، لكن هو لم يردك ولم يردني بخطابه. فليس من المعقول أن تكثر من السماع له، لأنك ستشعر دون ستجد نفسك دون أن تشعر تردد تلك العبارات على طلابك أو على أقرانك أو على منتدياتك التي تجلس فيها، وأنت تخاطب أقواما لم يكن يقصدهم من استمعت إليه. وقد قيل إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على سلمى وواديها. فيتجنب الإنسان مثل هذا حتى يبني نفسه، ونفسك أولى ما اعتنيت به وأحرى أن تقدمها على كل أحد. وهذا مهم جدا في قضية البناء المعرفي للإنسان، كما أن من البناء المعرفي للإنسان اطلاع المرء على واقع الناس وأحوالهم، حتى يتأتى له بعد ذلك كما سيأتي في التطبيق كيف يقدم رسالته على أكمل وجه. فمن الزاد المعرفي الذي لا بد للمعلم أن يكون على بينة من ما نراه الآن عبر الشاشات والقنوات والصحف وغيرها من محاولة تغريب شباب الأمة. فمحاولة التغريب ضاربة جدا بأطنابها عبر طرائق متعددة، منها ما يهدف إلى قطع الناس عن مصادر دينهم الحق بقدحهم في علمائهم وأهل الشرع منهم، وتصوير من يحمل لواء الدين تصويرا بغيضا إلى النفوس، أو من خلال بث كثير من المفاهيم والأغاليط التي ما أنزل الله بها من سلطان. المقصود يجمعها كلمة محاولة التغريب، كذلك محاولة بث الشهوات في الأمة. وكل محاولة من هذه المحاولات إن كانت تغريبا أو كانت بث شهوات أو كانت بث أفكار منحرفة ضالة، كل واحدة من هذه الثلاث وغيرها لها أئمتها التي يدعون إليها. ونحن نعلم أن كلمة إمام في اللغة لا تعني لا مدحا ولا ذما، بدليل أن القرآن وهو الأبلغ والأفصح استعملها في الضربين. قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. وقال جل وعلا: وجعلنا للمتقين إماما. فكما يوجد أئمة في الخير يوجد أئمة في الشر. فكذلك لا بد أن يكون المعلم وهو يدخل فصله يستصحب أن هذا الابن هذا الطالب هو أحد أهداف مقصودة لمن يريد التغريب أو من يريد بث الفواحش والشبهات والشهوات أو من يريد بث الأفكار المنحرفة والشبهات وغيرها كثير، لكن هذه الثلاث هي رؤوس الفتنة اليوم. فهذا المعرفة به يعين الطالب، يعين المعلم على ماذا يقول. كما أن من الزاد المعرفي المهم جدا في قضية ما يحتاج معلم التربية الإسلامية أن يفقه ما موضع هذا الطالب في الدين، ما موضع هذا الطالب في الشرع، حتى لا يكون خطابنا متجاوزا لحدود الشرع. فمعلم التربية الإسلامية في الصف في المرحلة المتوسطة هو على يقين أن نصف هؤلاء الطلاب لم يبلغوا سن التكليف ولا يجري عليهم قلم التكليف، وهذا مهم جدا استصحابه وأنت تخاطبهم، وهذا سيدفعك كما سيأتي لأمور. لكن لابد أن تعلم أن نصف هؤلاء الطلاب في هذه السن لا يجري عليهم قلم التكليف في الصف الأول أو الثاني المتوسط، إن كانت مسيرته العلمية على ما هي عليه لم يتأخر فإن قلم التكليف لا يجري، فهو لو مات في سنه هذا في الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تفسير الأمثل لقول الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. فقول ربنا جل وعلا كل نفس، كل من ألفاظ العموم، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس مرتهنة بعملها، أسيرة لعملها، إن كانت خيرا سيسوقها إلى الجنة وإن كان شرا سيسوقها إلى النار. لكن الله أستثنى، قال إلا أصحاب اليمين. فمعنى أصحاب اليمين هنا أنهم غير مرتهنين بأعمالهم، لا تحكمهم أعمالهم. فمعنى لا تحكمهم أعمالهم، محال أن يكونوا أصحاب اليمين الذين يجري عليهم قلم التكليف. فلم يبقى أن تحمل عليه الآية إلا أنها تحمل على من مات صغيرا من أبوين مسلمين، فكونه مات دون قلم التكليف لا يجري عليه حساب، وكونه مات من أب مسلم فإنه يتبع أباه في الدين فيصبح من أهل الجنة كما دلت عليها أحاديث كثر. فلهذا إذا دخلوا الجنة لا يعلمون سببا مقنعا لأن قوما في الجنة وقوما في النار، فيتساءلون عن أصحاب فيتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، فيأتيهم الجواب. والمقصود أن العلم بهذا أن نصف من أمام عينيك لا يجري عليه قلم التكليف سيعينك كثيرا في قضية كيف تتعامل معها. وهذا كله مندرج في الطريق الثاني بعد البناء الإيماني، وهو البناء المعرفي. والبناء المعرفي واسع. من البناء المعرفي أن يطلع الإنسان على أدب العرب وشعرهم ونثرهم، وأن تكون له صلة قوية بكتب التراث. ومن دلائل حاجة الناس إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي ثمة أشياء يتوارثها الناس إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم سادة الدنيا وهم القدوة الحقة كانوا يحفظون ما يعينهم على فهم واقع الناس. وقد مر معكم يقينا أن أهل الشام لما داهموا مكة وأرادوا حرب ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما عيروه بقولهم يا ابن ذات النطاقين، يقصدون أمه أسماء. وكانت أسماء من حرصها على أن تخفي عملها لم تخبر ابنها عبد الله بأنها كانت تحمل الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، فهو لا يعرف عن الخبر شيئا وهو ابنها. فقال: يا أمه، إن أهل الشام يعيرونني بأنك ذات نطاقين، يعني أنا لا أملك خلفية عن المسألة. فأخبرته بالخبر وكيف أنها قسمت نطاقها قسمين وهو ما يتضعه المرأة على وسطها، فأبقت أحدهما على وسطها والآخر عقدت به طعام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ثم تمثلت، وهذا موضوع الشاهد، بأبيات للهذلية بكبير مشهورة: هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها؟ أبى القلب إلا أم عمرو فأصبحت تحرق ناري بالشكات ونارها. وقد زعم الواشون أني أحبها وتلك شكات ظاهر عن كعارها. هي تقصد الأخير، تقصد ما عيرني به أهل الشام مدفوع من نفسه، لا يحتاج إلى إفساد لأن هذا شرف لا أعير به. فهذا يقول أنا على يقين بالمرأة التي أحبها، فإن عيرني الناس به هذا تعيير مدفوع لأنني أنا مؤمن بما أصنع. فهي تقول وتلك شكات ظاهر عن كعارها، أي زائل أو مدفوع عن كعارها. المقصود من السياق في الخبر أن هذه المرأة العظيمة كانت تحفظ شعر العرب، هذا المقصود من الاتيان بالشاهد. فحاجة المعلم لهذا الأمر حاجة ملحة، أن يكون له اطلاع على آداب العرب، لكن هذا الاطلاع يكون مصحوبا قدر الإمكان بالعلم بشخصية المؤلف. فمثلا الجاحظ له كتب تنفع في البلاغة، لكن لا بد أن يكون الإنسان على بينة أنه إمام كبير من أئمة المعتزلة، وأنه مطعون في عقيدته ومطعون في خلقه. لكن يستسقي الإنسان النتف والجمل التي كان يسوقها في البيان والتبيين أو في البخلاء أو في غيرهما من مؤلفاته، ويعمد إلى ابن قتيبة في عيون الأخبار والمبرد في كتابه الكامل في الأدب وغيرهم من أئمة البيان الذين جمعوا بيان اللغة وأخبار العرب في من سلف. فالمقصود لا بد أن يكون للإنسان اطلاع على هذه الأمور حتى يستقيم بها. وقد قلنا مرارا في محاضرات سلفت أن شيخنا الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه لما مر بالسودان احتفوا به احتفاء عظيما. في جلسة معه سألوه عن آخر كتاب قرأه فقال ديوان عمر بن أبي ربيعة، فتعجب الحاضرون لأن عمر بن أبي ربيعة شاعر معروف بالغزل، بل لا يكاد يقول شعرا إلا في الغزل. فقال رحمه الله أستعين به، أي بشعره، على فهم كلام ربي، لأن هذا شاعر فصيح بليغ مشهود له بقوة البيان، فإذا عرفت أسلوبه وطرائق كلامه استطعت بهذه الآلة أن أفهم كلام الله. هذا كله أيها المباركون مندرج في حاجة معلم التربية الإسلامية إلى الزاد المعرفي. ثالثها الزاد هو البناء السلوكي، وهذا قد يكون في باب القدوة أكثر، وهي من اختصاص فضيلة الشيخ خالد الغامدي وفقه الله تعالى، وسيتحدث عنها تفصيلا. لكن من حيث العموم أن الإنسان لا بد أن يوافق عمله قوله، وأن يجتهد اجتهادا كاملا في أن يكون سلوكه ينبئ عن إيمانه ومعرفته، فلا نطنب فيه كثيرا أدبا مع فضيلته. هذه البناء هذا بهذا يكتمل بناء إيماني وبناء معرفي وبناء سلوكي. يمكن أن نقول في البناء السلوكي ما لا يتعلق بالقدوة في داخل الفصل، بناء السلوكي خارج الفصل خارج المدرسة، وهو أن يكون الإنسان عارفا بالشيم والقيم والشهامة، حريص على معالي الأمور. فهذه كلها من البناء الذي يحتاجه المرء، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، ولا حديث في هذا الباب كثيرة. اليد العليا خير من اليد السفلى، وفاء الناس بعهودهم، بقاؤهم على مواثيقهم، كل ذلك مما ينبغي أن يتحلى المرء به، وهذا مندرج في البناء السلوكي. هذه أيها المباركون ثلاث طرائق تجعل المعلم بعد ذلك قادرا على أن يؤدي رسالته. إذا تمت هذه الثلاث غالب الظن أنه سيأتي عنها، إذا وجد إيمان مع معرفة مع سلوك سينجم عن هذا، فلنقل وسائل أو سمات أخر تبع لها يحتاجها معلم التربية الإسلامية. أجلها وأعظمها والكل مندرج فيها سمة الحكمة. الحكمة من أعظم السمات، والله لو من أعظم السمات. لو تأملت كثير من سادوا بحق لوجدت أن الحكمة شعار وجدت أن الحكمة شعارهم الأول. جابس عند البخاري في الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي له بقدح فيه ماء فشرب، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه في رواية أخرى: يا رسول الله أعطيه أبا بكر فإنه عندك. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم القدح للأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. ولم يعتذر لأبي بكر، ولم يستأذن الأعرابي في أن يعطيه أبا بكر، ولم يجب عمر في نفس الباب في الصحيح نفسه صحيح البخاري. جاء حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بقدح من لبن شيب بماء، يعني خلط بماء، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ يعني كبار الصحابة. فلما شرب قال للغلام: أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: يا رسول الله والله ما كنت لأؤثر بنصيبي منك أحدا. فأعطاه إياه، نص الحديث، فتله في يمينه. هذان موقفان كلاهما يتعلق بالشرب، واختلفت طريقته صلى الله عليه وسلم في الأمر اختلافا كليا لسبب جلي، وهو الحكمة في تعامله صلى الله عليه وسلم. في الأول مسألة أن يمضي القدح على اليمين ليس مما جاء به الإسلام، هذا موروث من موروثات الجاهلية، إنما أبقاه الإسلام. قال عمرو بن كلثوم في معلقته: صددت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين. فالعرب كانت تجري الكأس مجرى اليمين، وهذا الأعرابي جاء للمدينة بخلفية ثقافية وأعراف يستصحبها من الصحراء، ويعرف أن العرب تجري القدح على اليمين. فما كان صلى الله عليه وسلم ليغير القناعات التي أتى بها الأعرابي، فالحاجة إلى مجاملة الأعرابي أصلا أحوج من الحاجة إلى مجاملة أبي بكر، لأن أبا بكر راسخ الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم في قضية الأنصار: ووكلتكم إلى إيمانكم، في يوم حنين. فلم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وأجرى الأمر على ما هو عليه، وأكده بقوله وقال: الأيمن فالأيمن. وأظهر لعمر، وهذا من جميل خلق عليه الصلاة والسلام، أنه لم يسمع قوله، فلم يعاتب عمر ولم يعنف ولم يرد عليه، كأنه لم يسمع، وأجرى الكأس. أما في حديث أنس فإنه صلى الله عليه وسلم وجد أن الذي على يمينه غلام، ثم ورد في بعض الروايات أنه الفضل بن عباس، وفي بعض الروايات أنه عبد الله بن عباس، وهي كلها لا تخرج عن كون أحد أبناء عمومته، فهذا غلام وابن عم له، فلا ريب أن التعامل مع غلام وابن عم لك خلاف التعامل مع أعرابي لا تعرفه. فاستأذن صلى الله عليه وسلم الغلام: أتأذن لأن أعطيه الأشياخ؟ وكل ما يقال اليوم في حقوق الإنسان مختصر في قول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: أتأذن لي. فهذا الغلام لما جلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم اكتسب حقا، وهو نبي الأمة والمشرع المبلغ عن الله شرعه، مع ذلك استأذن الغلام لأنه يعلم أن الغلام له الحق في أن يشرب، ومع ذلك استأذنه، والغلام يأبى بلطف وأدب ويقول: والله يا رسول الله ما كنت لأثير بنصيبي منك أحدا، فيعطيه إياه صلى الله عليه وسلم. المقصود الذي نستله أنا وأنت من هذين الحديثين حكمته صلى الله عليه وسلم بالتعامل. فوضع الأمور في نصابها الصحيح هو أعظم ما يميز معلم التربية الإسلامية وما ينبغي أن يتحلى به. وفي زمنك هذا لا حاجة لأن نستدل، ترى ما ترى ممن يحاول أن يظهرك على غير سمتك، وأن يخرج منك ما تريد كتمه، وأن يستزلك في قول، وأن يثبت لغيرك أنك لست على حق. فلا تمكنه من نفسك، والعاقل لا يسلم قيادة نفسه لأحد. على أنه ينبغي أن يعلم أن للناس فيما يريدون حيل شتى، ولهذا قلت في أول الخطاب إن القضية الأساسية البناء الإيماني، لأن من كان له مع الله تجارة حتى لو غاب عقله وقل علمه يحفظه الله جل وعلا بإيمانه، لكن أحدا لا عقل تجربة له ولا إيمان له، هذا سيكون فريسة لمن يريد به شرا. وأنت تعلم أن الله جل وعلا لما ذكر أهل الكهف قال إنهم فتية، فربنا يقول وهو أعلم بهم إنهم فتية. فأول ما يمكن أن يستفاد من قول الله جل وعلا أنهم فتية، أنهم قوم لم تحنكهم تجارب ولم يعتركوا في الحياة ولم يقرأوا كتبا، ما زالوا فتيانا. ومع ذلك قال الله جل وعلا أخبر أنه حفظهم، وأنه قلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وأنه منع أعداءهم من أن يصلوا إليهم، وأنهم حماهم جل وعلا، لا لأنهم هم حموا أنفسهم، لكن لوجود عقيدة راسخة في قلوبهم وتوحيد عظيم في أنفسهم هو الذي به حفظهم ربهم تبارك وتعالى. فالبناء الإيماني في الأول يحفظك بفضل الله تبارك وتعالى، فتكتسب مع ذلك بتوفيق الله من المعارف والعلوم ما يعينك على أن تتهيأ لأن تحمل رسالتك. نقول في باب الحكمة ينبغي أن يكون الإنسان العاقل لا يضع قدمه اليمنى حتى يعلم موضعا لليسرى. والقول قد يقال لزيد ولا يقال لعمر، ويقال في خلأ ولا يقال في ملأ، ويقال بعض الكلم للصغار ولا يقال للكبار، بل كل أحد، لا يوجد أحد يقال له كل شيء، لا يوجد أحد يقال له كل شيء. والله قال عن أمهات المؤمنين عرف بعضه وأعرض عن بعض، شيء أخبرها به صلوات الله وسلامه عليه وشيء لم يخبرها به. وكان صلى الله عليه وسلم، وهذا ذائع في السيرة، إذا أراد وجهة أخفاها إلا تبوك لبعد المشقة. فيأتي من الناس اليوم من يريدنا أن نقول للصغار في المرحلة المتوسطة كل شيء، هذا ليس معقولا. فيقول أين النصح لله، أين كتم العلم، ليس هذا مكانه. لابد أن تفهم السيرة كاملة. فالحكمة تقتضي كذلك أن الإنسان ينظر إلى ما حوله بعينين، عين الشرع وعين القدر، عين الشرع وعين القدر. مثاله في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن عباس، معلوم أنه صلى الله عليه وسلم أردف أسامة رضي الله عنه من مزدلفة إلى عرفة في حديث الصلاة أمامك. وفي صبيحة يوم النحر أردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى، وكان قد أردف أسامة كما قلنا من عرفة إلى مزدلفة. في الطريق هو مردف الفضل، والفضل وسيم، جاءت امرأة، وفي حديث جابر مرت نسوة، فأخذ الفضل ينظر إليهن، فأخذ صلى الله عليه وسلم يلوي عنق الفضل إلى الجهة الأخرى. هذا التعامل النبوي تعامل من يرى بعين الشرع وعين القدر. عين الشرع أن هذا منكر فتعامل بلي العنق، وعين القدر أن هذا شاب وضيء وهؤلاء نسوة، فبدهي أن ينظر إليهم وينظرون إلي، هذا أمر لا يمكن أحد أن يطالب بخلاف هذا أو أن يقع من مجتمع بشري خلاف هذا الأصل. فتعامل صلى الله عليه وسلم أنه هذا محرم شرعا، فأخذ يلوي عنق الفضل، لكنه لم يتجاوزه إلى أن يأمر الفضل أن ينزل من دابته، ولم يقل خطابا يجرم فيه فعل الفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستصحب أن هذا معه وأن الأيام مقبلات معه بكونه ابن عمه، يمكن أن يغير من طباعه إن لم يكن اليوم يغير بعد ذلك. هذا النظر بعين الشرع وعين القدر سببه بعد الحكمة شيء عظيم، هو ما ينقصنا في زماننا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكمه الشرع، أما نحن في زماننا يحكمنا ما يعرف بالرأي العام وماذا يقول الناس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يستشهد به لا يستشهد له، وفعل الناس يستشهد له لا يستشهد به. فهو صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه مأمور بالبلاغ محكوم بالشرع بخلاف من يتصرف وهو محكوم بالرأي العام الذي حوله. فلو وقع هذا من أحد في صحبة، فوقع نظر معلم على طالب يصنع شيئا من هذا، يجد المرء، وأنا أول الصانعين، أجد نفسي أنني قبل أن أفكر في أي الاستدلال بأي دليل أو الرجوع إلى أي أثر أو الاقتباس من أي حديث، أنني أحمل هم من رآني من الطلاب وأنا سكت، فتجدني أعنف على الطالب أكثر مما ينبغي، وربما أخرجته أو أقصيته لشيء واحد، حتى إذا عاد الطلاب إلى من بعثهم قالوا إن الأستاذ إن الشيخ إن المعلم صنع وصنع وصنع، وهذا من كمال غيرته، وذكر مسوغات لا نهاية لها. لكن هذا الفرق الكبير بين من يعتمد على الأثر وبين من يخشى الرأي العام حوله. ولهذا قلنا في الأول قضية مهمة الزاد المعرفي، فالذي ينطلق من نصوص شرعية ليس كالذي ينطلق من آراء الناس وأعرافهم وتقاليدهم في الحكم والتعامل مع الأشياء من حوله. ولقد قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا جاءنا يعني باقي الوقت قليل، قلنا هذه الحكمة ويكفي أن نعرج عليها إجمالا. كذلك من سمات المعلم الناجح في التربية الإسلامية التغافل، وهذا قريب من الأول وهو قد يندرج في الحكمة. لابد أن يكون الإنسان متغافلا قدر الإمكان. هذا التغافل ما هدنا له في الأول أن تستصحب أن نصف من حولك غير مكلفين شرعا، فلا بد أن ينجم التغافل. لما ينجم التغافل؟ إن أي أمر تتصدر لإصلاحه ثم لا تستطيع أن تصلحه سيجعلك أمام الناس أمام من يقتدي بك شخصا ناقصا. فالتغافل عما لا يتأتى لك إصلاحه لا لعجزك لكن الوضع لا يساعد على الإصلاح أولى. نأتي بمثال واقعي. معلم يمضي في طرق المدرسة فيسمع أحد الطلاب يقول لزميله كلمة ينبو السمع عن سماعها شاذة جدا بذيئة في مدلولها ومعناها ولفظها. ليس من الحكمة أبدا أن يظهر المعلم أنه سمعها، لأنك إذا عدت إليه ترقب الجميع من الطلاب ماذا ستصنع. وأنا كنت يوما معلما وأنت معلم، كل الذي تستطيع أن تصنعه ردعا أن تأخذه إلى المدير، والمدير لا يلبث أن يمكث عنده حصة أو حصتين فيمل منه، فيأتي أخ آخر زميل آخر يجعله قربانا لقلبه فيقول اتركه من أجلي، فيقول المدير بعد تأخر قد قبلت، فيخرج الطالب ويعود وقد ذمك في قلبه وعظم من شفع فيه وحسنت صورة المدير في نفسه وأنت الخاسر الوحيد. في مثل هذه الحالة يظهر الإنسان أنه لم يسمع شيئا، فإذا مضى الأمر وانتهى يأتي بالطالب لوحده ثم بعد ذلك يستطيع أن يبين بطرائق لا تخفى على أمثالكم. تقول له: يا بني والله عندما سمعتها تزلزلت أذني، لكنني خفت أن أفضحك أمام الطلاب، وأنا أعلم أنها زلة لم تكن تقصدها، وأن لك أب لو علم أنك قلتها ربما تبرأ منك، لكن أنا الذي كنت أحمل همه لا أن أعاقبك، الذي كنت أحمل همه أن لا يشيع هذا عنك، وتزدلف إليه بطرائق كثيرة تفتح لك قلبه وأبواب كثيرة لإصلاحه. فمثل هذه الطرائق، وهي خارجة عن النص هنا، التغافل في مثل هذه الأمور أمر محمود. وأنا لو أتكلم معي طريق صفات المعلم، لكن أقصد من حيث الإجمال في هذا الباب أن الإنسان لا يحسن له أن يظهر للجميع أنه سمع، لأنك إذا أثبتت أنك سمعت سيترقب الناس ماذا صنعت. هذا التغافل. الأمر الثالث، وهو أمر يكاد يكون مجمع عليه، أن تؤمن بسنة الله بالتدرج، فإنه محال علي وعليك وعلى كل أحد أن يبني جيلا في 45 دقيقة، لكنه واجب عليه أن يضع لبنة في بناء جيل، وأن يعلم أنه سيأتي فضلاء غيره بعده أو معه أو خارج المدرسة سيبنون معه حتى يصل الجميع إلى بناء جيل مسلم يرقب الله. سكتنا عن أكثر ما أردنا بيانه، تاركين ذلك للمحاورات والمناقشات والأخذ، وتقيدا بالورقة التي أتتني من الشيخ. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.